أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرق أيضا بين المسألتين، مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة أو المعاملة. بأن مسألة الاجتماع عقلية، وأما مسألة النهي فلفظية، وذلك بلحاظ كيفية البحث في المسألتين. ففي مسألة الاجتماع كما أشير إليه مرارا، البحث هو في أنه الواحد ذو الوجهين، هل هو مثل الواحد ذو الوجه الواحد في كونه واحدا وصغرى لاستحالة الاجتماع، باعتبار أن الكبرى أن الاجتماع في واحد مستحيل، فهل هو كذلك أم أنه ليس مثله، بل هو كالاثنين وصغرى لجواز الاجتماع، باعتبار أنه في الحقيقة ليس من الاجتماع إلا بحسب الصورة الظاهرية والعرفية، وأما بحسب واقع الدق فهما اثنان، والأمر في محل والنهي في محل آخر. وبعبارة أخرى، أن تعدد وجهه يجديه في صيرورته في ذاته وواقعه متعددة، فلا يستحيل الاجتماع، أو لا يجدي فيبقى على ما هو ظاهره من كونه واحدة ويستحيل فيه الاجتماع. وهذا النحو من البحث بحث عقلي فيه استنطاق للعقل ومحاولة معرفة رأي العقل ونظره في المسألة، لذلك كانت هذه مسألة عقلية. وهذا بخلاف مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة، فإن الكلام هناك هو في أن النهي هل يدل على الفساد أو لا إذا تعلق بالعبادة أو بالمعاملة. فالبحث مرتبط باللفظ ودلالته، لذلك هو بحث لفظي وهي مسألة لفظية. هذا هو الفرق بين المسألتين. وإذا شئت فلك أن تقول بعد الفراغ عن أن هذا النحو من التفرقة لا يرجع إلى تفرقة في الموضوع كما كان مآل ومرجع كلام صاحب الفصول والمحقق القمي على ما بيناه سابقا من أن التفرقة عندهما بلحاظ الموضوع، الموضوع عند صاحب الفصول مختلف بكونه في مسألة الاجتماع الطبيعتين المختلفتين، وفي مسألة النهي الطبيعة الواحدة المتفاوتة بالإطلاق والتقييد. والموضوع عند صاحب القوانين مختلف بكونه في مسألة الاجتماع ما كان بينهما عموم من وجه، وفي مسألة النهي ما كان بينهما عموم مطلق. أما هنا فلم يصر إلى التفرقة من حيث الموضوع، الموضوع واحد أي شيء كان، لكن حيثية البحث، جهة البحث مختلفة. فالبحث في مسألة الاجتماع من حيثية عقلية وجهة كذلك، بينما هو في مسألة النهي من حيثية دلالية مرتبطة بالألفاظ. إذن هذه أيضا تفرقة على أساس الحيثية والجهة، كما يفرق المصنف. فإنك عرفت أن المصنف يفرق بين المسألتين بجهة البحث، هذه أيضا تفرقة على أساس الجهة. لكن الفرق بينهما يظهر من هذا الجواب الأول عن هذه المحاولة، فإنه أجاب عنها بجوابين. الأول يعلم مما كنت أشرت إليه سابقا في طي الكلام، من أنه عندما نقول إن المسائل تمتاز بالجهة المبحوث عنها، هكذا بين مسائل علمين، وكذلك مسائل العلم الواحد، فإن المقصود ليس مطلق جهة وحيثية، بل الجهة والحيثية الدخيلة والمؤثرة في الغرض من وراء بحث المسألة، والمقصود من العلم الذي تبحث فيه هذه المسائل. ومن هنا نقول مجرد الاختلاف في أي جهة من قبيل الاختلاف في كوني البحث موجها بالجهة العقلية هنا وموجها بالجهة الدلالية اللفظية في المسألة الأخرى، مجرد مثل هذا الاختلاف لا يكفي لعقد مسألتين ما لم يكن هناك اختلاف جهة بين البحثين بالمعنى الذي ذكره المصنف وأشرنا إليه، أي اختلاف في الجهة التي تكون مؤثرة في الغرض المقصود من بحث المسألة ومن بحث العلم على العموم. مثلا في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة، لو فرضنا أن جهة البحث واحدة وهي أنه هل هناك تناف بين النهي عن شيء وتحريمه وبين الحكم بصحته، أو ليس هناك مثل هذا التنافي، إذا كانت هذه جهة البحث، فلنفرض أنه يمكن أن يبحث ذلك من نظر العقل، كما يمكن أن يبحث من نظر اللفظ والدلالة. ففي مثله يقول: لا يصح أن يعقد مسألتان مع اتحاد الجهة، مسألة عقلية وأخرى لفظية، تعنون في الأصول مسألتين، مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة هل يقتضي الفساد، هل ينافي الصحة عقلا أو لا، مسألة أخرى النهي عن العبادة أو المعاملة هل يدل لفظا على الفساد بإحدى الدلالات أو لا. يقول هذا خطأ، ما دامت الجهة المبحوث عنها واحدة وهي التنافي بين النهي وبين الصحة، أو التلازم بين النهي وبين الفساد، فمجرد إمكان البحث عقلا مرة ولفظا أخرى لا يصيرها مسألتين ولا يصحح عقد ثنتين، بل تعقد مسألة واحدة ويفصل فيها البحث بفصلين وتحت عنوانين فرعيين: نظر العقل ونظر الدلالة اللفظ، فيبحث عقلا وقد تصل مثلا إلى أن هناك تنافيا بنظر العقل بين النهي عن شيء على الأقل في خصوص العبادة وبين الحكم بصحته، ثم تبحث لفظا فتقول: وأما من جهة اللفظ فليس اللفظ مثلا يدل على الفساد بواحدة من الدلالات الثلاث. هكذا ينبغي أن يكون إذا كانت جهة البحث واحدة، فمجرد الاختلاف بالعقلية واللفظية لا يصيرهما مسألتين، فلابد أن يكون الاختلاف في شيء آخر في جهة البحث كما بينا. إذن إذا اختلفت جهة البحث عقدت مسألتين، سواء كانت مما يبحث في كل منهما أو في إحداهما، من الجهتين العقلية واللفظية أو من واحدة، وإذا اتحدت جهة البحث عقدت مسألة واحدة كذلك، أي سواء كان يبحث في هذه المسألة الواحدة من الوجهين العقلي والدلالي أو من وجه واحد، المهم اتحاد أو اختلاف جهة البحث المؤثرة في الغرض المقصود، مثل الحكم بصحة العبادة أو فسادها في مسألة النهي. وكذلك في مسألة الاجتماع، في مسألة النهي في أحد شقيها، في النهي عن العبادة، في مسألتنا في كل فروضها، لأننا قلنا سابقا إن موارد مسألتنا هي كلها يكون المجمع فيها عباديا، إذ لا شيء من المعاملة مما تعلق به النهي ورد أيضا به الأمر التكليفي ليتصور كونه محل اجتماع لهما، وكل أوامر المعاملات هي لبيان أصل المشروعية. هذا بالنسبة للجواب الأول. وأما الجواب الثاني فهو أن ما ذكر من كون البحث هنا عقليا هو صحيح، وأما ما ذكر من كونه في تلك المسألة لفظيا بمعنى البحث عن أن النهي إذا تعلق بشيء من عبادة أو معاملة هل يدل بإحدى الدلالات على فسادها أو لا يدل، فهذا ليس بصحيح، لأنه كما سيأتي البحث هناك ليس مخصوصا بدلالة اللفظ ولا منحصرا بالنهي بما هو كما هو ظاهر إطلاق النهي وانصراف لفظه بما هو خصوص ما جاء في لفظ. عندما تقول نهي نهى فلان يتبادر إلى الذهن أنه قال له لا تفعل مثلا، أو قال أنهاك، يعني مادة أو صيغة. النهي ظاهره أو المتبادر منه ما يكون باللفظ، لفظ التحريم ليس كذلك. التحريم أعم مما يكون مستفادا من اللفظ كالنهي، ومما يكون مستفادا من غير اللفظ كدليل لبي كالإجماع. فسيأتي أن البحث هناك ليس مخصوصا في التحريم المستفاد من اللفظ كالنهي الذي ظاهره والمنصرف منه اللفظ، وإن عنونا العنوان ربما بالنهي، وإنما البحث هناك في هذه الملازمة بين التحريم وبين الفساد، من حيث هو تحريم وبغض النظر عن كونه مستفادا من اللفظ كنهي المولى لا تفعل مثلا، أو مستفادا من غير اللفظ كقيام الإجماع على تحريم عبادة أو معاملة. والبحث في جهة عقلية أن التحريم من أي منشأ استفيد لفظا أو غيره هل يستلزم الفساد أو ينافي الصحة أو أنه ليس كذلك. من هنا تكون المسألة هناك بهذا البيان ينبغي أن يقال إنها عقلية، والبحث فيها أيضا في جهة عقلية وليس في جهة لفظية، فلا تختلف من هذه الجهة عن مسألة الاجتماع، البحث فيهما جميعا عقلي. لكن ستعرف إن شاء الله في محله في تلك المسألة أن المصنف هناك يختار كونها مسألة لفظية، وهذا بحسب الظاهر من موارد اختلاف كلامه. قال: ومن هنا انقضح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، يجوز أو لا يجوز عقلا، وهناك أي في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة هو في دلالة النهي لفظة انقدح فساد الفرق. لماذا؟ فإن مجرد ذلك أي الاختلاف بالعقلية واللفظية لو لم يكن تعدد الجهة المبحوث عنها في البين مجرد ذلك لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة. مقصود من التفصيل ليس مثل أن تقول يجوز عقلا يمتنع لفظا ودلالة أو بالعكس، مقصود تفريع البحث تحت مسألة واحدة إلى شقين فصلين، فصل يبحث فيه عن نظر العقل وفصل يبحث فيه عن الدلالة اللفظية، لكن الجهة فيهما تكون واحدة. هل العقل فيه ما يقتضي الحكم بفساد المنهي عنه؟ فيه في نظره منافاة بين تحريم شيء وبين فساده مثلا؟ في الفصل الآخر هل اللفظ يدل على هذه المنافاة، على أنه عندما يتعلق لفظ النهي مثلا بشيء فهو يدل على أنه لا يكون صحيحا بحيث هو يدل على التنافي بين كونه نهيا وكون متعلقه صحيحا؟ جهة واحدة لكن يفصل في البحث فيها من النظرين الدلالي والعقلي. لا عقد مسألتين، هذا الجواب الأول. هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة، مسألة النهي، بدلالة اللفظ كما سيظهر هناك، لا اختصاص، بل البحث كما قلت في الأعم من اللفظ ومن غير اللفظ، في التحريم من حيث هو، ولذلك لا يرتبط بجهة لفظية بجهة دلالية بل بواقع جهة عقلية، إلا أن هناك كما سيأتي قال إنها مسألة لفظية. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث، مسألة الاجتماع هذه التي نحن بصددها لها جهات مختلفة بلحاظ هذه الجهات المتعددة، يمكن إدخالها مرة في مسائل علم الأصول وأخرى في المبادئ الأحكامية وثالثة في المبادئ التصديقية ورابعة في المسائل الكلامية وخامسة في المسائل الفقهية، لكن الذي سنقوله إنها وإن كانت فيها هذه الجهات المختلفة إلا أنه لو التزمنا بأنها لما بحثت في الأصول لم تبحث بعنوان مسألة أصولية ومن تلك الجهة، بل جيء بها مثلا من مسائل الفقه أو من مسائل علم الكلام، أو فرضنا أنها من مبادئ الأحكام أو المبادئ التصديقية على ما سنشرح، فحينئذ يلزم أن يكون البحث فيها في الأصول استطراديا لا أصيلة، لأن الأصل في العلم أن يبحث فيه عن مسائله، وإنما يبحث عن غير مسائله ويستطرد إلى غيرها لمناسبة وحاجة أو ضرورة مثل أن تكون المسألة محتاجا إليها في العلم هنا في الأصول، لكن محتاجا إليه يعني مع كونها من غيره، لكن لم تبحث في ذلك الغير أصلا، أو مر عليها مرور الكرام ولم توفى حقها. لو أن أهل ذلك العلم أوفوها حقها لأخذتها منهم مسلمة، وبنيت عليها ما يبنى عليها في العلم، لكن لما لم يبحثوها كما ينبغي احتجت إلى بحثها هنا، فآتي بها إلى علم الأصول وأبحثها. إذن الأصل في العلم أن تبحث فيه مسائله، وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل. علم كذا عبارة عن مجموعة من المسائل يبحث فيه في تلك المسائل، يبحث فيه كما قيل في تعريف العلم أو موضوع العلم، ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، يبحث في العلم عن عوارض الذاتية للموضوع، أي في كل مسألة مسألة يبحث عن عارض من هذه العوارض للموضوع. ومسائل العلم هي هذه التي موضوعها جزئي من كل موضوع العلم ومحمولها بعض هذه العوارض. فالأصل هذا والاستطراد ببحث مسألة من مسائل علم آخر يكون لحاجة، لضرورة أو لمناسبة. فإذا التزمنا بكونها من خارج العلم، سواء من مسائل علم آخر كالكلام أو الفقه أو من مبادئ الأحكام أو المبادئ التصديقية لمسألة الأصول، لمسألة أصولية، على كل حال تكون من خارج مسائل علم الأصول على الأولين، أي كونها من الفقه أو الكلام خارج كليا مثلا، على الآخرين أي كونها من مبادئ الأحكام ومن المبادئ التصديقية لمسألة أصولية خارجة لكنها مقدمة من مقدمات البحث الأصولي، ويمكن أيضا حتى على الأولين أن يكون كذلك، مسألة كلامية أو فقهية محتاج إليها هنا، مقدمة من مقدمات البحث هنا في الأصول. لكن على كل حال على التقادير الأربعة هي خارجة عن علم الأصول. إذا التزمنا بذلك يكون البحث عنها هنا بحثا استطراديا ليس في مسألة أصولية. وعلى ضوء ما ذكرت من أن الأصل أن يبحث في العلم مسائله لا أن يستطرد ببحث غيرها، فالأنسب حينئذ أن نلتزم بكونها عقدت في الأصول من باب أنها مسألة أصولية، يعني عقدت في بحث الأصول من حيث ما فيها من جهة هي بها أصولية، لا من حيث ما فيها من جهة أخرى هي بها شيء آخر كلامية أو فقهية أو مبدأ من المبادئ. لذلك نلتزم بأنها أصولية. بقي أن أبين ما هي هذه الجهات المختلفة التي بلحاظ كل منها يصلح عقد المسألة بنحو مختلف ومن علم آخر غير الذي تعقد فيه بلحاظ جهة أخرى مثلا، أو تعقد بما أنها من مبادئ الأحكام أو مبادئ التصديقية لمسألة أصولية. ما هي هذه الجهات؟ خمس جهات على ما عددت: جهة هي بها أصولية، جهة هي بها من مبادئ الأحكام، وجهة هي بها من المبادئ التصديقية، وجهة هي بها كلامية، والخامسة هي بها فرعية فقهية. أما جهة كونها أصولية فقد عرفت في أول الكتاب، وربما أشير إلى هذا المعنى في بعض كلام في موضع آخر، أن المسألة الأصولية هي التي يمكن أن تقع نتيجتها في طريق الاستنباط. مثلا خبر الواحد حجة أو لا، هذه مسألة أصولية، لأنه نتيجة هذه المسألة قد تكون عدم الحجية وقد تكون الحجية. على هذا التقدير تقع في طريق الاستنباط. قبل أن أفرغ منها وأحسم الأمر أنه حجة أو لا، نقول يمكن أن تقع نتيجتها في طريق الاستنباط، وذلك على تقدير أن يقال حجة. فإذا قيل حجة، كل خبر واحد بالصفات المفروضة، خبر الثقة أو خبر العدل، جاءني بشيء من الأحكام فهو حجة فيه، فأجعل هذا الخبر حجة على وجوب كذا، وذاك حجة على تحريم كذا، وهكذا. الأمر ظاهر في الوجوب أو لا؟ نعم، مسألة نتيجتها تقع في طريق الاستنباط. إذا قلنا الأمر ظاهر في الوجوب، فكلما وردني عن المولى وثبت لي عن المولى وجدانا أو بالتعبد بالطريق المعتبر أنه أمر بشيء، قلت إذن هو عنده واجب، لأن الأمر ظاهر في الوجوب، ويستنبط حكم كلي فرعي: كذا واجب، كذا حرام، إما من جهة دلالة الأمر أو من جهة حجية السند كما في المسألة الأولى، وهكذا. هذا ضابط المسألة الأصولية. هذا الضابط موجود في مسألة الاجتماع، وذلك أنه في مثل الصلاة في المخصوب التي هي صغرى من صغريات مسألة الاجتماع، حيث يتوجه ولو شأنا وبالاقتضاء الأمر والنهي جميعا إلى شيء واحد، هذا العمل الواحد، هذه الحركات والسكنات الواحدة، بعنوانين: بعنوان الصلاة وبعنوان الغصب. في مثل ذلك ويقع الكلام: هل يجوز أن يجتمعا بالفعل أو لا؟ إن قلت يجوز، إذن الأمر والنهي جميعا موجودان فعلا. إن قلت لا يجوز، فلا بد أن تقدم أحدهما باعتبار أنه لا موجب لرفع اليد عنهما جميعا، لأنه كما سأشرح في كلام آت، وإما المسألة على الامتناع تدخل في باب التعارض أو في باب التزاحم، وعلى التقديرين المتعارضان لا يطرحان جميعا، لا بد من الأخذ بواحد، والمتزاحمان أيضا لا بد من الأخذ بهما في المبدأ، لكن منع عدم إمكان الامتثال لهما جميعا الذي يعبر عنه بالتزاحم عن الأخذ بهما، فيقدم الأهم أو يتخير مع التساوي ويأخذ بواحد، لا موجب لطرح كل منهما لرد كل منهما. فعلى الامتناع لابد أن يقدم واحد. فإذا قدم الأمر فتقول هذا المورد مأمور به فقط، وعلى التقديرين أي الامتناع وتقديم الأمر أو الاجتماع، تصبح هذه النتيجة صالحة للوقوع في طريق الاستنباط. تقول في هذا الكلي، كلي الصلاة المغصوب وأمثاله من العبادة التي هي مجمع للأمر والنهي بعنوانين إذا كان له نظير آخر، في هذا وأمثاله العبادة الصلاة صحيحة، في الثاني واضح لأنها مأمور بها فقط، في الأول أيضا لأنها مأمور بها، وإن كان الآتي بها عاصيا من جهة أخرى لما فرض من النهي المتعلق بها إلى جانب الأمر، لكن استنبط لها حكم الوجوب وتعلق الأمر وحكم الصحة لو أتي بها بقصد هذا الأمر، يعني متعبدا بها بامتثال أمرها. وأما لو قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي فهي محرمة فقط، وسيأتي لاحقا أن النهي في العبادة يقتضي فسادها فلا تكون إلا فاسدة، فتقع هذه النتيجة أيضا في قياس الاستنباط حكم كلي للصلاة في المغصوب، ومثل هذا مما هو من مسائل أو صغريات مسألة الاجتماع. هذا الحكم الكلي هو حرمة العبادة المجمع وفسادها. إذن هذه الجهة التي يمكن أن تكون المسألة فيها نتيجتها واقعة في طريق استنباط الحكم الفرعي الفقهي الكلي، هذه الجهة موجودة، وبهذا اللحاظ يمكن عد هذه المسألة مسألة أصولية. أما كونها من المبادئ الأحكامية، فالمقصود بمبادئ الأحكام لوازم الأحكام وحالاتها من قبيل أن تعلق الوجوب النفسي بشيء يستلزم وجوب مقدمته غيرية، وجوب المقدمة لازم من لوازم وجوب الشيء نفسية. حرمة ضد الشيء العام أو الخاص على القول بالاقتضاء هي من لوازم الأمر بالشيء ووجوبه، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو الخاص. على هذا فمن لوازم الأمر بالشيء ووجوب الشيء حرمة ضده العام أو الخاص، من لوازم النهي إذا تعلق بالعبادة مثلا كما هو المختار والمسلم به الحكم بفسادها، قد يكون كذلك في المعاملة قد لا يكون. هذه أمثلة للوازم الحكم. أما حالات الحكم فمن قبيل كون الأحكام فيما بينها متضادة متنافية لا يجتمع اثنان منها في محل واحد، من قبيل الأمر والنهي أو فقل الوجوب والتحريم، الأمر منشأ الوجوب، النهي منشأ التحريم، مدرك التحريم أو الوجوب، الوجوب والتحريم حكمان متضادان متنافيان لا يجتمعان في محل واحد، لا يمكن أن يكون شيء واحد واجبا محرم، كما هكذا كل الأحكام لا يمكن أن يكون واجبا مباح، مباحا مستحبا، مستحبا مكروها، مكروها محرم، وهكذا. لا يجتمع اثنان أو أكثر من هذه الأحكام في شيء واحد. هذه حالة، حال من أحوال الأحكام. هذا المبدأ إذا ثبت مثلا وهو أن هذه الأحكام متضادة لا تجتمع في واحد، يطبق بالنسبة إلى الواحد ذو الوجه الواحد بلا إشكال. قال الواحد ذو الوجه الواحد واحد، عرفا خارجا وعقلا ودقة. ولا يجوز أن يجتمع فيه الوجوب والتحريم، محال. لكن يبحث بعد ذلك في حال أخرى. هذه الحال الأخرى موضوعها الواحد ذو الوجهين، فيقال هل الواحد ذو الوجهين كالواحد ذو الوجه الواحد أو لا؟ بمعنى أن مثل الوجوب والتحريم اللذين لهما حال التضاد وعدم إمكان الاجتماع في الواحد ذو الوجه الواحد، هل هما بالقياس إلى الواحد ذو الوجهين لهما أيضا هذه الحال من التضاد فلا يجتمعان فيه، أم ليست لهما هذه الحال من التضاد ولا مانع من اجتماعهما فيه؟ وإن كان منشأ هذا البحث صغرويا، وأنه هل الواحد ذو الوجهين كالواحد ذو الوجه، الواحد لا ينفعه تعدد وجهه ولا يغير حقيقة كونه واحدة، فيكون حال الوجوب والتحريم بالقياس إليه كحالهما بالقياس إلى الواحد ذو الوجه الواحد من حيث التنافي والتضاد وعدم إمكان الاجتماع، أم أن الواحد ذو الوجهين ليس كذلك وتعدد وجهه ينفع في تعدده وكونه بالدقة اثنين وإن كان وجودا واحدا في الخارج؟ وبالتالي حال الوجوب والتحريم معه ليست كحالهما مع الواحد ذو الواحد، وليس بالقياس إليه بينهما تضاد وتناف يأبى الاجتماع. بهذا البيان لأحوال أو لبعض أحوال الحكم التي يكون البحث عنها بحثا في المبدأ الحكمي، مبادئ الأحكامية، مسائل قضايا تبحث عن لوازم الأحكام وعن حالات هذه الأحكام. بهذا المثال بالتحديد الذي ذكرته بالنسبة إلى الوجوب والتحريم بالقياس مرة إلى الواحد ذو الوجه الواحد وأخرى إلى الواحد ذو الوجهين، يعرف كيف يمكن أن تعد هذه المسألة من مبادئ الأحكام، بأن يقال إن البحث فيها عن تشخيص حالة الأمر والنهي أو الوجوب والتحريم بالنسبة إلى المحل الواحد خارجا ذي الوجهين، هل حالتهما بالقياس إليه التضاد كما في غيره من الواحد ذي الوجه الواحد أو ليست كذلك؟ فيه من المبادئ الحكمية أو الأحكامية. وأما كونها من المبادئ التصديقية فالمبادئ للمسألة على قسمين، تصورية وتصديقية. أما التصورية فهي التي يطلب فيها التصور، تحديد المعنى، مثل معرفة معاني أطراف القضايا، ما هو هذا الموضوع، ما المراد بذاك المحمول. أما المبادئ التصديقية فهي يطلب بها وراء التصور وزيادة على التصور التصديق والحكم، ولذلك هي ليست مباحث عن المفردات، ما معنى كذا وما معنى كذا، بل هي مباحث عن قضايا تامة، عن ثبوت النسبة بين هذا المحمول وذاك الموضوع وعدم ثبوتها. هذه المبادئ التصديقية تكون بينة أحيانا أو مبينة أحيانا أخرى في محلها بالدليل، ويستفاد منها في المسألة التي تحتاج إليها وتتوقف عليها. مثلا القياس الذي يقال فيه العالم متغير وكل متغير حادث، والذي ينتج أن العالم حادث، هذا فيه صغرى وكبرى، في كل منهما موضوع ومحمول. البحث عن معاني هذه الأطراف، ما المقصود بالعالم، ما المقصود بالمتغير أو بمبدئه أي التغير، ما معنى حادث وحدوث وأمثال ذلك، هو بحث في المبادئ التصورية. مبادئ يعني مقدمات، مقدمات التصورية التي يطلب بها التصور وتحصيل معاني هذه الأطراف. فإذا فرغت عن هذا، ولذلك يطلب منك في هذه الأبحاث التي يطلب كتابتها في هذه الأيام، أول ما تدخل إلى البحث أن تجعل فصلا في البحث اللغوي في المعاني في التصورات، حتى تعرف أن الكلام أين. فإذا فرغت من البحث عن معاني هذه الأطراف عن التصورات، يأتي بحث آخر عن القضايا كقضايا، عن الصغرى والكبرى، العالم متغير أو لا، ثبوت محمول التغير للعالم، هذه قضية إذا أثبتناها نأخذها مبدأ تصديقيا لأنها قضية تامة وليست تصورية، ونضعها في القياس. كذلك كبرى، كل متغير حادث، إذا بحثنا عن ثبوت محمول حادث لموضوع كل متغير وأثبتنا هذا، أخذناها أيضا مبدأ تصديقيا وركبنا منهما هذا القياس الذي هو قياس في مسألة كلامية مثلا أو فلسفية، يراد منها إثبات الحدوث للعالم في علم الكلام أو في الفلسفة مثلا في المعقول. هاتان المقدمتان الصغرى والكبرى مبدأان تصديقيان لهذا القياس المستعمل لإثبات نتيجة معينة مرجوة من مسألة بخصوصها وللبحث في تلك المسألة. إذا تبين هذا نقول في تطبيق هذا الكلام على مسألتنا، إنه بناء على اجتماع أو على امتناع اجتماع الأمر والنهي يقع البحث. إذا قلنا بالجواز فهذا المورد مأمور به منهي عنه، وبين الأمر والنهي كمال التلاؤم، يجتمعان ولا مشكلة. لكن إذا قلنا بالامتناع فهناك كلام، هل تدخل هذه المسألة تحت التعارض، تكون صغرى من صغريات التعارض أو لا، تكون مثلا صغرى من صغريات التزاحم؟ أما الأول أنها من صغريات التعارض، فببيان أن المفروض أن المولى قال صلي ولا تغصب، وهذان دليلان لا يمكن أن يجتمع مفاداهما في هذا المتعلق، لا يمكن أن يكون مأمورا به منهيا عنه. هكذا فرضنا، خلصنا إلى نتيجة الامتناع. فإذا لم يمكن اجتماع المفادين فيه فهما أي الدليلان متكاذبان. من هذا الذي يقول صلي بإطلاقه الشامل للمجمع، يقول حكم المجمع الأمر، وبما أنه يمتنع الاجتماع فبالالتزام مثلا يقول وليس حكمه النهي، وذاك بالعكس بإطلاقه الشامل للمورد يقول حكمه النهي، وحيث لا يجتمعان فبالالتزام يقول ليس حكمه الأمر، فكل منهما يكذب الآخر وينفيه، فالمسألة حينئذ صغرى من صغريات التعارض، ويكون هذه القضية توجه أمر ونهي إلى شيء واحد بعنوانين على الامتناع مبدأ تصديقية من مبادئ مسألة التعارض، تثبت هنا يستفاد منها بعد ذلك للتعارض. أما الثاني وأنه من باب تزاحم، فببيان أن التعارض لا يكفي فيه مطلق هذا التنافي بين الدليلين وأنه لا يمكن أن يجتمعا، بل التعارض يحتاج إلى تكاذب، ومعنى التكاذب أن الدليلين بما هما دليلان كلفظين كخطابين لا يمكن أن يصدرا من متكلم واحد أو ممن هو بحكم المتكلم الواحد كالأئمة عليهم السلام، كلهم نور واحد. فإذا كان الدليلان على هذا النحو لا يمكن أن يصدرا معا من متكلم واحد كانا متعارضين، مثل أن يقول أكرم العلماء لا تكرم الفساق بالنسبة إلى المجمع العالم الفاسق، هذان الدليلان معا بمنزلة أنه قال في المجمع أكرم العالم الفاسق لا تكرم العالم الفاسق، ولا يمكن لقائل واحد أن يقول هذين. فالمدار في التعارض على التكاذب في مقام التشريع، تشريعان صدوران لا يمكن أن يصدرا، حينئذ يكونان متعارضين. وهذا المعنى غير متحقق في مثل صلي ولا تغصب، لأنه بكل سهولة يمكن أن يقول المولى صلوا ثم يقول لا تغصبوا، من حيث التشريع وصدور الخطاب لا تنافي بين هذين أصلا، يقول صلوا أمر بموضوعه وهو الصلاة، لا تغصبوا نهي عن موضوعه وهو الغصب، يتفق في الخارج بسبب العوامل الخارجية، بسوء اختيارك لا بسوء اختيارك، بسوء اختيارك أنت تدخل المغصوب وتبقى فيه إلى آخر الوقت، أو تدخل ولم تكن قد صليت بعد تدخل في آخر الوقت مطالب بالصلاة وأنت الآن في المغصوب بسوء اختيارك، أو مرة لا بسوء اختيارك حبست مثلا. المهم عوامل خارجية تؤدي اتفاقا إلى التقاء عنواني الغصب والصلاة، وبالتالي الأمر والنهي في المورد الواحد. على القاعدة كان يمكن أن نقول أطع أمر صلي وأطع نهي لا تغصب، لكن عندما يلتقيان كذلك لا يمكن الجمع بينهما امتثالا، أما تشريعا فقد صدرا من غير تنافل. مثل أن يقول أنقذ الغريق المؤمن ولا تغصب، هل هناك من تنافل بينهما؟ لكن يتفق في الخارج أن يجتمعا ولو بهذا النحو، بأن يكون الوصول إلى الشط لإنقاذ غريق يغرق فعلا متوقفا على العبور في الأرض المغصوبة. في مثل ذلك ماذا تقول؟ يتعارض الدليلان، أنقذ ولا تغصب ليس بينهما أي تنافل حتى يتعارضا. نعم اتفق في الخارج اجتماعهما على نحو لا يمكن امتثال كل منهما. إذا أردت أن أنقذ الغريق لابد أن أقع، يعني وأطيع أمر الإنقاذ لابد أن أقع في الغصب وأعصي نهيه، وإذا أردت أن أجتنب الغصب وأطيع نهيه لابد أن أترك الإنقاذ وأقع في عصيان أمره، ولا يمكن أن أمتثلهما جميعا. هذا ضابط باب التزاحم، ليس بين دليلين تكليفين سواء كانا من سنخ واحد إنقاذ غريق وإنقاذ آخر تزاحما، أو من سنخين أنقذ ولا تغصب ليس بينهما أي تنافل، ولكن اتفق الاجتماع بينهما في الخارج مع فرض أنه لا يمكن الجمع بينهما امتثالا، المكلف لا يستطيع أن يجمع بينهما. أما الشارع فبراحة يقول أنقذ ولا تغصب، صلي ولا تغصب، فتدخل في مسألة التزاحم. بهذا البيان تكون نتيجة المسألة على الامتناع مبدأ تصديقيا قضية من القضايا التي تدخل في بحث التزاحم، تهيئ صغرى التزاحم. مثلا بهذا البيان يمكن عد هذه المسألة من المبادئ التصديقية، إما لمسألة التعارض وإما لمسألة التزاحم. أما عقدها كلامية فبجهة أنها علم الكلام، أو أنه علم الكلام يبحث فيه عن أحوال المبدأ والمعاد وما بينهما، وهنا يمكن أن يقال البحث هو في أنه هل يجوز على المبدأ تعالى على الشارع أن يأمر وينهى في وقت واحد بالواحد ذي الوجهين، أم أن ذلك يقبح عليه. هذا بحث عن أحوال المبدأ، بحث كلامي، ما يجوز على الله وما لا يجوز. وأما عقدها فرعية فواضح، هل الصلاة مثلا التي هي مجمع الأمر والنهي بعنواني الصلاة والغصب هل تجب، هل تصح أو لا؟ فإن الفقه هو العلم الباحث عن أفعال المكلفين، موضوعه فعل المكلف، وموضوعات مسائله مصاديق وجزئيات فعل المكلف، أكله شربه صلاته صومه ومحمولها، هذه المسائل واحد من الأحكام التكليفية حرام واجب، أو الوضعية صحيح فاسد، الصلاة واجبة، صوم المكلف واجب، شربه الخمر حرام، بيعه بشروط كذا وكذا صحيح، بيعه ربا فاسد. طبعا له أيضا جهة حرمة تكليفية. هذا هو ضابط مسائل الفقه. هنا أيضا تقول صلاتك في المجمع واجبة، فيها أمر فقط، صلاتك في المجمع واجبة محرمة، أو صلاتك في المجمع محرمة وبالتالي فاسدة، على الامتناع وتقديم الحرمة. يبقى قراءة العبارة إلى غد، والحمد لله رب العالمين.